قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ويده التي يطش بها ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. لقد برز في هذا القرن عالم آخر من أعلام الحديث، هو الإمام أبو جعفر الطحاوي الذي ألف كتابه شرح معاني الآثار في نفس الإطار الذي شاع في هذا القرن. ولد الإمام أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي سنة 229 للهجرة، ويرتفع نسبه إلى واحدة من قبائل اليمن الأزدية، وقد سكن أجداده مصر، ونسبته الطحاوي إلى قرية بصعيد مصر تسمى طحا. ومصر إذ ذاك لها مكانة علمية ودينية عظيمة، إذ سكنها 300 من الصحابة رضوان الله عليهم. وكثر العلم بها في زمن التابعين، وازداد في زمن عمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب وحيوى بن شريح والليث بن سعد وابن لهيعة، حتى زمن الشافعي وابن القاسم وأصحابهم بلغ ذروته. طلب الإمام الطحاوي العلم في مصر على يد خاله الإمام الشهير أبي إبراهيم المزني الذي كان من أجل تلاميذ الإمام الشافعي، فكان الطحاوي شافعي المذهب أول أمره. ثم لازم القاضي أبا عمران الحنفي وأخذ عنه العلم والتزم المذهب الحنفي، فجمع المذهبين معا. وقد رحل في طلب الحديث كغيره من الأئمة، فسمع من أهل عصره، فروى عن العلماء من المصريين والمغاربة واليمنيين والبصريين والكوفيين والحجازيين والخراسانيين وغيرهم مما يدل على سعة رحلته وقيمة ما جمعه. ومن أخذ عنهم كانوا من أساطين العلم والفقه في العالم الإسلامي، ففيهم شيوخ الإمامين البخاري ومسلم. وله مؤلفات كثيرة في مختلف العلوم زادت على 38 مؤلفا، ومن أهمها أول مصنفاته وهو شرح معاني الآثار. رتبه على الكتب والأبواب، وذكر فيه ما يتعلق بالأحكام الشرعية من الآثار الشرعية، مبينا الناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد وواجب العمل منها من غيره، وبين أن قصده الرد على أهل الإلحاد والزندقة. وفي هذا القرن برز اتجاه آخر في التصنيف، جعل الكتب المتقدمة مركز دراسته ومحور اهتمامه، فاشتغل عليها بالاستخراج والاستدراك أو بالفهرسة، أما المستخرجات فهي الكتب التي يعمد فيها المصنف إلى كتاب من كتب الحديث المتقدمة، فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، على أن يجتمع معه في شيخه أو من فوقه ولو في الصحابي، وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب، إلا لعذر من علو سند أو زيادة مهمة. وأما المستدركات فهي الكتب التي جمع فيها مصنفها الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فات مصنف الكتاب الأصل وعلى شرطه. وأما الأطراف فهي كتب ترتب أحاديثها على رواتها من الصحابة ثم التابعين، ويذكر طرف الحديث الدال على بقيته. ويظهر هذا الاتجاه هاجسا لا يقل أهمية عن الإطار الأول في تصنيف الصحيح، وهو رغبة المحدثين في الجمع الشامل والموسوعي لمتون السنة النبوية التي يعتقدون أنه لم يضع منها شيء بفضل جهود من سبقهم. وقد كان للصحيحين الحظ الأوفر من عناية أصحاب هذا الاتجاه، فقد ارتبطت بهما المستخرجات بالدرجة الأولى وكذا المستدركات، حتى أن كتب الأطراف والفهارس اتجهت في البداية إليهما ثم تعممت على غيرهما. وهكذا استخرج كل من أبي بكر الإسماعيلي والغطرفي وابن أبي ذهل الضبي على صحيح البخاري. واستخرج أبو عوانة الإسفرايني وكذا الجوزقي على صحيح مسلم. واستخرج على الصحيحين معا أبو علي الماسرجسي وكذا الجوزقي. وللمستخرجات فوائد كثيرة، من أهمها علو الإسناد وزيادة الصحيح الذي هو غاية في حد ذاته، لأن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما أي الصحيحان. واختار الدارقطني وأبو عبد الله الحاكم تصنيف مستدركات على ما فات الشيخين من الحديث الذي على شرطهما، وقد سمى الدارقطني كتابه الإلزامات وهو صغير الحجم لكونه أول محاولة في هذا المجال. في حين كان مصنف الحاكم المسمى بالمستدرك كبيرا دالا على ضخامة الجهد المبذول فيه. ويتبين من المقدمة التي وضعها أبو عبد الله الحاكم في مستدركه أن تشويش الزنادقة والمبتدعة على السنة النبوية لم يعرف التوقف، وأن انشغال المحدثين بالرد عليهم عمليا كان قويا جدا، فهو رحمه الله قد ربط مقصده من تأليف الكتاب بقضية واحدة هي إبطال مقالة من يدعي قلة الأحاديث الصحيحة وانحصارها فيما ألفه الشيخان رحمهما الله، وهي مقالة يراد بها تضييق شروط الصحيح وتقليص دائرة المقبول وركوبها على الطعن في منهج أهل السنة عامة وإبطال العمل بالحديث، بناء على التحسيس بالعجز عن التمييز بين المقبول والمردود في أغلب النصوص. ومما قاله الحاكم بصدد ذلك، فمن هؤلاء الأئمة أبو عبد الله البخاري وأبو الحسين مسلم رضي الله عنهما، صنفا في صحيح الأخبار كتابين مهذبين انتشر ذكرهما في الأقطار، ولم يحكم واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجاه. وقد برز في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار بأن جميع ما يصح عندكم لا يبلغ 10,000 حديث، وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على 1,000 جزء أو أقل أو أكثر منه كلها سقيمة غير صحيحة، ثم ربط تأليفه للمستدرك بهذا الأمر، فوضع في مستدركه الأحاديث التي على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ولم يخرجاها. ثم وضع الأحاديث الصحيحة عنده يعبر عنها بأنها صحيحة الإسناد. ونلمس في غير المستدرك من كتابات الحاكم، ولا سيما في كتابه المدخل إلى الصحيح على وجه الخصوص، حضوراً قوياً لهذا الانشغال، فكأنه أراد بالمستدرك الرد العملي على مقولات هؤلاء المشككين، وإثبات أن ما يصح من الحديث حتى حسب أضيق الشروط كثير يصعب حصره. ولقد كان من أثر هذه الأعمال بالإضافة إلى ما سبق أن أكدت للأمة المكانة العالية للصحيحين، ودفعت إلى مزيد من التشبث بهما، وسعت من ناحية ثانية إلى فتح الباب لمحاولات أخرى جديدة على هذا النحو، نظرا لكون عمل الشيخين تم على سبيل الاختصار وليس الاستقصاء. وأما في مجال الفهرسة فقد صنف أبو مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي أطراف الصحيحين، وعمل مثله خلف بن محمد الواسطي، أي أنهما عمدا إلى الصحيحين فأخذا طرف كل حديث يدل على بقيته، ثم ذكروا أسانيده التي ورد من طريقها في كلا الصحيحين، ومن ناحية ثانية فقد تابع العلماء تصنيف السنن، فألف فيها أبو الحسين أحمد بن عبيد الصفار البصري المتوفى سنة 341 للهجرة، وهي التي أكثر البيهقي من التخريج منها في سننه الكبرى، وكذا أبو بكر محمد بن يحيى الهمداني المتوفى سنة 347 للهجرة، وقيل عن مصنفه لم يسبق إلى مثله، وكذا أحمد بن سليمان النجاد البغدادي المتوفى سنة 348 للهجرة، وأبو الحسن الدارقطني المتوفى سنة 385 للهجرة. عرف هذا القرن نوعا جديدا من المصنفات هو المعاجم، وهي الكتب التي تذكر فيها الأحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك، والغالب أن يكونوا مرتبين على حروف الهجاء. وأشهرها معاجم الطبراني الثلاثة، الكبير هو أكبر معاجم الدنيا كما قال عنه ابن دحية، والأوسط، وكان الطبراني يقول عنه هذا الكتاب روحي لشديد تعبه فيه. ثم المعجم الصغير. ومن المعاجم أيضا معجم البغوي المتوفى سنة 317 للهجرة، ومعجم أبي العباس الدغولي المتوفى سنة 325 للهجرة، ومعجم أبي بكر الإسماعيلي المتوفى سنة 371 للهجرة، ومعجم أبي سعيد بن الأعرابي المتوفى سنة 340 للهجرة. وأبو سعيد هذا هو أحد أشهر رواة سنن أبي داود. ومعجم أبي عبد الله الحاكم المتوفى سنة 405 للهجرة. ولقد كان تصنيف متون السنة النبوية يسير جنبا إلى جنب مع التأليف في قواعد المصطلح الحديثي وعلم الجرح والتعديل. فلابن حبان كتاب المجروحون من المحدثين، ويحتوي على مقدمة نفيسة في علم المصطلح، وله كتاب الثقات. ولابن عدي الجرجاني المتوفى سنة 365 للهجرة كتاب الكامل في ضعفاء الرجال. وهو أهم كتاب في هذا المجال، وعليه معول المحدثين. وللحاكم كتاب معرفة علوم الحديث. وقبله وضع الرام هرمزي المتوفى سنة 360 للهجرة كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، الذي يعد أول كتاب وضع في علم الحديث. كما كان بالموازاة مع هذا الجانب جانب آخر من التأليف في فقه الحديث وشرح المصنفات الحديثية السابقة ووضع الأسس لهذا المجال. كما قد تم التأليف في علم علل الحديث، ومن أشهر ما صنف وألف كتاب علل الأحاديث النبوية للدارقطني، وهو فن عرف في القرن السابق، إلا أن الحاجة كانت تدعو إلى مواصلة التأليف فيه لاستيعاب كل الأحاديث بالنقد والتمحيص من ناحية، ثم لاستيعاب كل الميادين التي تتوقف عليها صحة الحديث النبوي أو فهمه بالدراسة والتأصيل. وبالنظر إلى هذا العدد الهائل من المصنفات في شتى الفروع والتخصصات، يتبين أن السنة لم تعد بعد هذا القرن بحاجة إلى خدمات ضرورية أساسية، وإنما إلى تتمات وتكملات فقط. وإن كان لهذه التتمات والتكملات أثر كبير على حركة التصنيف في القرن الهجري الخامس.